ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي المستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل مصطفى نزار، فكونوا بالقرب. مرحبا بكم من جديد، تحية لكل اللي سمعونا أصدقاء مجاز في كل مكان، سواء إذا سمعونا بالراديو أو اللي سمعونا من الفيسبوك البث المباشر أو تطبيق الإذاعة في أندرويد والآيفون، أو اللي سمعون لاحقا. طبعا الحياة صعبة، فأحيانا ما حد يقدر يسمع بمبث مباشر، فيسمعون الحلقة عبر قناتنا على اليوتيوب. اليوم حلقتنا مميزة وفيها كثير من التفاصيل، راح نتكلم عن سعد يوسف، راح نتكلم عن المصادفة، راح نحكي عن إغلاق المكتبات اللي صار، موجة إغلاق المكتبات في فرنسا وفي بعض الدول العربية خاصة عقب مشكلة أزمة كورونا، ونعرج أيضا على قضية كتاب جديد صدر عن تأثيرات ابن الطفيل في الأدب الغربي. هذا كل العرض الاعتيادي. العرض الشيء الغير اعتيادي في هذه الحلقة أنه إحنا راح نبث لأول مرة قطعة فنية أنا حقيقة أعتز كثيرا بأنها ستكون ابتداء انطلاقتها إلى العالم من خلال برنامج مجاز، وهي خليها نقول مفاجأة بعدين شنو رأيكم. خليني أولا أسلم تحية خاصة عندي لاثنين من أساتذتنا في الحلقات الماضية، تواصلوا معنا وأرسلوا تحياتهم، قسم منهم اتصالات. أول شخص والشاعر والصحفي الرائد الأستاذ محمد صالح عبد الرضا، أتمنى يكون يسمعني، أستاذنا الكبير والمربي الفاضل اللي اتصل متكرما ومتفضلا بي حقيقة، يعني وجه كلام من المحبة الكبيرة لبرنامج مجاز. احنا نعجز حقيقة عن رد المحبة هذه، ونتمنى أن نكون تلاميذ أوفياء للمدرسة اللي صنعها محمد صالح وكل أساتذتنا الكبار في البصرة وفي العراق. وأيضا تحية مني ومن مصطفى لدكتور ضياء الثامري أستاذ الأدب الحديث في جامعة البصرة، اللي أيضا وجه رسالة غاية في الروعة اللي تخص برنامج مجاز. خلينا نروح لأول فقرات الحلقة واللي راح نتحدث بيها عن واحد من العلامات الفارقة في الشعر العراقي والعربي، إنه سعدي يوسف. رد عليك مين ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب، طب سلم الله يخليك. مين ده اللي نسيك تعرف لو قلبي بيتكلم كان رد عليك. مين ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب، طب سلم الله يخليك. وعمل عبر متصفحي في الفيسبوك أعلن الشاعر العراقي محمد مظلوم عن نبأ محزن بالنسبة للمثقفين العراقيين والشعراء تحديدا، وهو خبر الأزمة الصحية الكبيرة التي يمر بها الشاعر العربية الأستاذ سعد يوسف، وأنه في لندن حقيقة يعاني من المرض العضال الذي حقيقة أصابه قبل أشهر. الحقيقة الحديث سعدي لا يحتاج إلى مناسبة للحديث عنه، ما من شاعر حديث سواء يكتب القصيدة الحديثة أو لا يكتبها لم يمر عليه سعدي بالتأثير والتأثر، سواء كنا منسجمين مع كل آراء الشاعر، سواء الإعلام، محاولة الإعلام العربي أو الإعلام الداخلي أن يتناول سعدي بطريقة مثيرة للجدل، بطريقة أنه خلي نتناسى أثر الأدبي والشعري ويركزون فقط في مقالاته وتصريحاته السياسية، هذا لا يؤثر بشيء في الفن الذي سيبقى والتأثير الكبير الرائع. سعدي يكتب منذ أكثر من 50 سنة ومتواصل بجد ومثابرة، نموذج حقيقي للشاعر الملتزم. أنا حقيقة ربما غير ميال بأن تكون القصيدة تلتزم بشكل سياسي، نعرف احنا انتماء سعدي يوسف السياسي، أنا قد أكون على النقيض من أن تكون القصيدة ملتزمة سياسيا، لكن هذا لا يمنع إنه إلى جانب هنا أكو صور، عندنا جاي تطلع صور، هذا يعني للي يتابعونا الآن على الفيسبوك، هذه صور من الفيلم الوثائقي الأخضر بن يوسف. نعود للموضوع. هذا لا يمنع إنه ناخذ الجوهر في سعدي يوسف. الجوهر برأيي هو حضور اللحظة الشعرية بشكل دائم، شبه دائم بشكل غريب. هذا الرجل يكاد يكتب الشعر يوميا، سواء احنا نقول هذه قصيدة مكررة، سعدي منذ 20 سنة 25 سنة ما قدم جديد، هذا كلام النقدي نخليه على صفحة. لكن لاحظ ظاهرة المثابرة، ظاهرة الكتابة المستمرة، ظاهرة الميل إلى الاندماج مع الحياة والتجدد في حب الحياة، ولهذا هو ظل يكتب. والحد يعني الحد قبل لا يدخل في محنته الصحية، هو رجل عنده ديوانين جديدين وعنده رواية كان يشتغل عليها مترجمة وبعض المختارات الشعرية.
هل أضعنا الطريق إلى البيت؟ كان لنا منزل قد ولدت به أنت، لا شك أني هرمت وذاكرتي وهنت مثل عيني، لكنك الآن يا ولدي تتساءل عن بيتنا، كيف؟ ماذا أقول إذن للضيوف الذين يجيئون؟ ماذا أقول لمن يرسلون الرسائل؟
أنا يعني قبل أن أختم هذه الفقرة أحب أضيف ملمح شخصي من خلال تجربتي الشخصية مع سعدي. سعدي من الشعراء اللي كثير متواضعين ويتواصلون مع الشباب بمحبة. أنا من كنت أبدي خطواتي كنت عندي من الجراءة والصلافة أنه أدز قصائدي الجديدة إلى سعدي يوسف، يعني أهم شعراء الأحياء عندنا في العالم، فكان يعني كان يجيب بكل محبة ويوجه الملاحظات بكل تهذيب ويلفت نظري للهنات ومواطن الضعف، وهذه لا يمكن أن تكون موجودة إلا بالتجارب العميقة ذات الخبرة الحياتية. يمكن أذكر أستاذنا فوزي كريم الله يرحمه أيضا كان يمتلك هذه الروح من شعرائنا الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذ طالب عبد العزيز، هذا التواصل مع الجديد بمحبة بدون أن يبتعد هاي المسافات اللي أنه أنا شاعر كبير فيجب أن أكون بعيد عن الجماهير العريضة بين قوسين، نخلي هاي الكلمة. أنا أختم الفقرة أقرأ قصيدة كثير أحبها لسعدي، وهي قصيدة تحقق، يتحدث بها عن قبر والده المجهول الذي ضاع في بساتين أبي الخصيب. سعدي هناب حمدان يعني عائلته وبيتهم القديم، فهاي قصيدة يستعيد فيها وهو يستعيد العراق في 90% من شعره، لأن الرجل قضى نصف حياته تقريبا في المنفى. قد كنت يا ما كنت آمل والخريف يلون الغابات بالذهب وبالجوزي أو بالقرمز المكتوم، يا ما كنت آمل أن أرى وجه العراق ضحا وأن أرخي ضفائره المياه علي، أن أرضي عرائس مائه بالدمع ملحا، أن أطوف في شطوط أبي الخصيب لأسأل الأشجار، هل تعرفن يا أشجار أن كان قبر أبي؟ خلي الخريف يتم دورته فأشجار العراق تظل عارية وأشجار العراق تظل عالية وأشجار العراق أنيسها في السر وجه أبي. مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي في مجاز. اليوم عندي حدث مميز جدا في حياة البرنامج. يعني احنا نزعم انه هذا البرنامج اللي على امتداد 5 سنوات حقيقة يعطي ويقدم ويحاول حقيقة ان يزرع مساحة للجمال تتعلق في اللغة والفن والموسيقى والأدب. آسف. ربما كانت البرامج اللي من هيك نوع في عندنا في الإعلام العراقي تظل مقصرة حقيقة في الإحاطة بالجمال العراقي في كل مكان. احنا عندنا كثير من المبدعين الفنانين اللي كل يوم يزيدون مساحة الضوء في حياتنا، يزيدون الأكسجين النقي في الكوكب. الأكسجين ما يصير فقط ترى يعني بالشجر والكلوروفيل وكذا، الأكسجين يزيد بالنغمة الراقية الصحيحة النظيفة المحترمة، بالكلمة الصادقة اللي تنقل خبرة إنسانية وتجربة حياتية عميقة وبالغة الخصوصية، بالصوت بالفنان اللي يترجم هذه الأحاسيس كلها ويقدمها للناس بشكل يحترم أذواقهم ويرتقي بذائقتهم. الفن رسالة. هل أقول الفن رسالة وأعيد كلام قالوا يعني أسلافي من الأساتذة؟ الفن قضية ورسالة، نعم، ومواساة، وأكثر من هذا وأقل وأبعد. اليوم كبرهان وتجسيد على هذا اللي قلته كله، أنا يسعدني بشكل شخصي ويشرفني أنه أقدم لكم النموذج اللي قلناه، ونترك المستمع الكريم ينصت إلى هذا الجمال. اليوم راح نسمع بث أول لأغنية الفنان العراقي فادي اللي هي عنوانها صدف، واللي كتب كلماتها الشاعر الصديق إبراهيم عبد الملك، واحنا راح نسمعها طبعا انا في البدء، وعفوا توزيع ايضا الغناء لفادي والكلمات لابراهيم عبد الملك واللحن ليوسف عباس والتوزيع لسيف سليم. خليني احكي شويه عن فادي. فادي فنان عراقي الان يعني خارج العراق لكنه من مواليد الحله، ودرس الموسيقى في معهد الفنون، تحول لاحقا للمسرح وتخرج في قسم المسرح. وطبعا عنده أعمال ممكن يعني كل مستمعينا يشوفون يسمعون أعماله موجودة في المنصات المختلفة. اللحن اللي راح نسمع لحن أنا كثير عجبني، يعني أول ما سمعت له، أول ما لفت لي قبل لا أسمع صوت المطرب، لفتني الشجن والانكسار الإنساني في اللحن. وراح نسمعه لحن لي، وليس غريبا عندما عرفت أنه اللحن ليوسف عباس، وهو الفنان والملحن العراقي وأستاذ أحد أساتذة العود في بيت العود في مصر. حقيقة جدير بالذكر أنه يوسف عباس هذا كان أصغر أستاذ في هذه المدرسة، يعني مدرسة بيت العود، يعني عندما كان يدرس الطلاب تخيلوا كم كان عمره؟ 17 سنة فقط. فأنا أحييه حقيقة، وأحيي فادي وأحيي إبراهيم على هذه القطعة. خليني وياكم معا نسمع أغنية صدف أو صدف للمرة الأولى.
تمضي وتجهل أننا صدف، لو أدركت لاختالها الأسف. تمضي وتجهل أننا صدف، لو أدركت لاختالها الأسف. لا البحر يحنو حين يحضننا، لا النهر قبل مصبه يقف. لا البحر يحنو حين يحضننا، لا النهر قبل مصبه يقف. بعض الهوى اخفى مكابرة، والبعض باح بسره شغف. والبعض باح بسره شغف.
يعني الحقيقة أنا كثير مستني المنطقة اللي تتناولها الأغنية. إحنا بالنهاية أصدقائي مجموعة مصادفات، الحياة كلها نلتقي مصادفة، نفترق مصادفة، نضيع ونجد، نعيش ونموت، نحلم ونخذل بشكل غريب غير مفهوم، عصي على الإدراك، ومو بيدنا. يعني لا النهايات تواسي ولا الطريق يتوقف. هذا المصير المأساوي الجميل ليس لنا من عزاء فيه إلا أن نقوله، إلا أن نعزفه، إلا أن نغنيه، إلا أن نرسمه، نتغنى به. وإلا ماذا؟ يعني ماذا لنا في هذه الحياة؟ ماذا نملك أمام أقدارنا التي تمضي كما يقول إبراهيم في هذه القصيدة الجميلة؟ لا 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 يمكن لنا أن نوقفها ولا هي تتوقف بنا. هذا الغناء حقيقة إحنا اللي نحتاجه أمام كل نشازات الواقع. الفن بشكل عام، خاصة الفن العراقي بشكل يعني خاص، يحتاج إلى نماذج مثل فادي وإبراهيم ويوسف. نسمع احنا يعني تشوفون يمكن في واقع التواصل الاجتماعي قبل يومين احد المطربين او الفنانين بين قوسين يصعد سياره ويرمي بالشارع محتفل. ما اعرف اذا الفنان يرمي يطلع يعني ايش خلينا بعد لابو العصابات. فامام هذه النشازات اللي تصير نحتاج الى الكثير من الابراهيمات واليوسفات والفادي. فانا احييهم واشكرهم واتمنى لهم كل التوفيق و سعداء بهذه الأغنية، وممكن أن تسمعوها يعني في كل المنصات المعروفة اليوم. بعد الفصل راح نستمر بموضوعة المصادفة في حياتنا، وزميلتنا بلقيس الملحم راح تتحدث لنا عن دور المصادفة أو تأمل المصادفة من الناحية الجمالية. خليكم ويانا في مجاز راديو تايم سكوير، راجعكم وراء فاصل قصير.
أصلح الأوتار قلبي عاد يغفو. زائرا هذا المساء أصلح الأوطار قلبي عدا يهفو للغنى جاءت الأشواق حلما زائرا هذا المساء بالمنى ألقى حبيبا ضن عني باللقاء بالمنى ألقى حبيبا ضن عني باللقاء كلما آنست صوتا أو خيالا قلت جاء ثم لا يأتي فيضنيني حنيني للبكاء حنيني للبكاء
أصلح الأوطار واجمع الصمار يا رفيق الدار ليلنا أصلح الأوطار واجمع الصمار يا رفيق الدار ليلنا أسرار
أصلح الأوطار قلبي عدا يهفو للغنى جاءت
فايزة هذه أغنية ما تمل يعني إيش قد ما تسمع من يمها مصطفى أيضا هنا معجب بها مصطفى اليوم بالمناسبة يعني ما أخذ اليوم أخذ اللقاح الكوفيد 19 بالسلامة إن شاء الله بس في اليوم شوية اليوم يعني إيش الأكتيفيتي مات شوية يعني ها مخنشر قولتها إنه يقولون ها احنا طبعا هذه برنامجنا ثقافي وادبي بس نحظ كل اللي يسمعونا انه يرحون لمراكز والمستشفيات الصحيه ويعني ياخذون اللقاح لان هذا لصالحهم لصالح حياتهم لصالح عوائلهم وكل شيء ما بيها مصطفى هسه حالاته قدامي وان شاء الله السلامه لكل العراقيين وكل الناس في كل مكان اخواني مرات يقول لك احنا معقولة احنا نلتقي وتكون اقدارنا مصادفة اكو نظريتين يعني تتناول او تناقش هاي القضية نظرية انه ماكو شيء مصادفة كل شيء يجري بحتمية معينة واكو لا يقول لك لا كل الامور اللي تحدث بشكل عشوائي وانا ما يهمني هنا النظرية العلمية قدر ما اناقش اتأمل الظاهرة من ناحية جمالية لأن هنا يعني عناية البرنامج تعتني بالجماليات المصادفة لو شئنا أن نمضي بها حقيقة أو نقول بها هي أمر جميل يعني بالنهاية لأن تحسس الإنسان أنه هو يعني موجود أو يمضي في لعبة غير مأمونة الجوانب صح لكن قد ترتفع به في لحظة وقد تنخفض في لحظة هذا يعطي طابع من الغموض ومن الإثارة فيخلي التجربة تجربة الحياة تجربة المضي بتجربة الحياة فيها شيء من الإثارة فيها شيء من عدم الرتابة بالتالي أنت عندما تكون تعرف كل القضايا اللي راح تصير كل الحركات أنت مدرك عليها تنقضي وتنطفي عندك دهشة لما تكون عالم بالشيء أحيانا تكون يعني تنظر له بملل كبير لكن اليوم أقرأ مقالة يقول لك أنه اللاعب كرة قدم برشلونة ميسي يقول ميسي هذا محروم من أن يتابع ميسي لأنه هو الذي يقوم بالتجربة هو يقوم بالإبداع والفن والفنيات الجميلة وكذا فبالتالي ما منفصل عن هذا الكائن حتى ينظر له ويباوع له فيستمتع به ولهذا احنا نقول اللي يغني بشكل حلو اللي يكتب شعر حلو ما يعني ما يقدر يحس باحساس القارئ التذاذ القارئ بالنص والنشوة والصيحة هاي الجوانية العجيبة من اللذة. هذا بس الشاعر أو الفنان أو خالق العمل الفني يكون مدرك لكل أبعاده، فبالتالي تنطفي عند جذوة وناتجي دور المصادفة ودور عدم التحكم بخيوط اللعبة بشكل عام. هسا أنا ممكن تناولت مسيت أشياء مس زميلتنا العزيزة بلقيس الملحم راح تحكي لنا عن المصادفة من وجهة نظر أخرى، خلينا نسمعها وراجعين في مجاز.
في عالم جميل نعيشه نلتقي بأشخاص لا نعرفهم يغدون فيما بعد من أعز الأصدقاء، لذا يؤمن البعض بالصدفة، وحين تسأله عن كيفية لقائه بشريكة الحياة أو بصديق العمر مثلا سيجيبك بأنها الصدفة. في الواقع لا شيء يحدث في حياة البشر بشكل عبثي، فكل ما هنالك هو ظاهرة تزامنية، وهي ظاهرة يصعب شرحها لكنها واقع معاش. مثلا حادث سير بين شخصين حدث لأن كل واحد منهما في الحادث تواجد وفي نفس المكان وفي نفس اللحظة، ولو تأخر واحد منهما لبضع ثوان لكان الحادث لم يقع. الأمر نفسه ينطبق على نطقنا بنفس الكلمات في نفس اللحظة، أو تفكيرنا بنفس الأمر الذي يفكر به شخص آخر يتواجد معنا في اللحظة نفسها. كارل يونغ الذي يعتبر أول من تحدث عن التزامنية يخرج مبدأ التزامن من إطاره الضيق ويعطيه بعدا آخر، فالأحداث التي يفسرها الناس على أنها صدفة ما هي في الحقيقة إلا مرتبطة بذاكرة البشر الجماعية. أبو قراط بدوره كان يؤمن بأن هناك ألفة خفية في الكون، وأن هذه الألفة تتيح الصدف، ولكن بسبب تجاذب متبادل بين الناس. خلال رحلتنا في هذه الدنيا نلتقي بأنواع مختلفة من الأشخاص، بعضهم يبقى وبعضهم يرحل. على سبيل المثال الذين يقومون بإيقاظنا أولئك لا يبقون في حياتنا لوقت طويل، يقومون بإيقاظنا من سباتنا وتذكيرنا بأحلامنا وأهدافنا ثم يكملون طريقهم ويختفون. الصحيح هذه الفئة تترك أثرها الكبير على حياتنا وذكراهم تبقى محفورة في القلب والعقل. هناك من يعبر حياتك ليقدم لك الأمل في أحلك اللحظات، هؤلاء لا يتواجدون في حياتنا سوى للحظات قليلة، قد يكون الأمر مجرد نظرة عابرة أو حتى موقف يتطلب تبادل بضع كلمات بسيطة، ولكن تواجدهم في تلك اللحظة من حياتنا هو أشبه ببقعة من الضوء في أحلك المواقف. هؤلاء يدخلون حياتنا حين نكون بأمس الحاجة إليهم، فكل شخص إن فكر مليا سيجد بأنه التقى بهذه النوعية على الأقل مرة واحدة في حياته. إذن أنت لن تقابل شخصا بالصدفة، القدر حدد لك ذلك لأنه يحمل لك رسالة، فتذكر أن كل شخص تلتقي به يحمل إليك رسالة.
إنساك معقول إنساني أنا على طول، معقول إنساك معقول إنساني أنا على طول، معقول ما نعود أحباب نمرق مثل الأغراب، ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا ما قالوا الهوى غناب، ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا عشقنا على طول، لا مش معقول سوا يا
هذه عجيبة الأغنية. طبعا الحب أخواني واحد من المشاعر الإنسانية بالغة التعقيد. يعني شوف إيش قد صار الفنون والآداب تتكلم عنها. يعني منذ بدء الخليقة أعتقد يعني منذ بدء التدوين كانت السؤال الحياة والموت ثالثهم هو سؤال الحب. ولما يزل إلى الآن هناك الجديد الغامض في هذا المشاعر. يعني كثير من العشاق حقيقة. هذه الأغنية الممتازة الأغنية الرائعة لفضل شاكر هي من كلمات وألحان مروان خوري. مروان شاعر كبير صراحة، واللي دقق بكلماته راح يلقى إحساس متفرد في الأغنية. كثير من الأحباب عندما يبدون الطريق ما ممكن يتخيلون للحظة واحدة أنه يكون نهاية هذا الطريق هو الفراق، أو كيف هذه المشاعر المتوهجة الحارة المتدفقة اللي تأخذهم مثل الإعصار ممكن ترميهم تماما وتكمل هي لوحدها إلى اللا طريق. يعني يعني الحب هو واحد من المشاعر اللي ياخذنا بنفس القوة إلى النقيض، إلى النهاية، إلى يعني إلى الكره. كثير من علاقات الحب انتهت بأنه الأطراف واحد بهم يكره الثاني بسبب أنه التجربة لم تنجح أو لم تمضي أو لم تكن على المستوى، أو ربما الوهم اللي أخذهم في البداية ما كمل بهم الطريق. تماما مثل هذا البهلوان شايفين اللي يرقص على الحبل، حبل السيرك. خطوة ممكن تجيب له تصفيق وخطوة أخرى ممكن تجيب له نظرات الأسى وصراخ الخوف والفزع عليه أنه ممكن يسقط تماما إلى الهاوية. والحب هو هذا، هو الرقص على حافة الهاوية. نستمر وياكم في مجاز، خليكم ويانا، فاصل وراجع.
أمانة عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول، بحب جديد وقلبي سعيد، يا ريتني عشقت عم نول. أمانة 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 يا ليل يا ليل،
أمانة عليك يا ليل طويل، وهات العمر من الأول، لحقني فيك وقلبي سعيد، يا ريتني عشقت كمان من الأول. أمانة
أمانة يا ليل.
مستمرين وياكم أحبتي في مجاز من راديو تايمز سكوير. الأزمة اللي جاي يعيشها العالم مشكلة كورونا تركت أثار اقتصادية بالغة التأثير، والأدب حالها يعني دور النشر والمكتبات حالها حال كل المجالات الاقتصادية اللي ممكن عانت معاناة بالغة. ليش؟ لأن هو أصلا هذا السوق بشكل عام كان يعاني من ترنح ومن صعود وهبوط ومن أزمة وجود في كل العالم، خاصة مع دخول مثلا مسألة صعود أسهم الكتاب الإلكتروني ومسألة أزمة أمازون بوكس، يعني دخول أمازون إلى صناعة الكتاب الإلكتروني خلت المبيعات الورقية تتراجع حول العالم بشكل كبير وأقفلت الكثير من المكتبات ودور النشر. لكن الحدث اللي جاي يصير في فرنسا مثلا لافت الأنظار، يعني واحدة من أهم وأقدم وأعرق المكتبات اللي هي مكتبة جيبارتون في الحي اللاتيني أغلقت في الآونة الأخيرة، وكان إغلاقها شكل صدمة كبيرة للوسط الثقافي ليس في فرنسا وأوروبا فقط بل في العالم، لما كانت لهذه المكتبة تمثل من إرث إنساني كبير. ربما يعني أنا بهاي الملاحظة يعني حاب أسوي في المقارنة غريبة شوية، تتحملوني. حول العالم الأخبار اللي جاي اللي نسمعها تقول إنه في أزمة كورونا هناك إغلاق للمكتبات حول العالم، صحيح؟ اللي ألاحظه في العراق، وعلى الرغم إنه أزمة كورونا دخلنا للسنة الثانية، أكو تزايد في أعداد المكتبات. يعني على صعيد البصرة تقريبا في هاي السنة الأخيرة فتحت 4 مكتبات ودور نشر. يعني طيب فرنسا تغلق، العراق يفتح مكتبات، دور نشر هناك تنسد، هنا صار عندنا دور نشر. هذه الظاهرة شو يعني شلون نقراها؟ شلون نتأملها؟ بعيدا عن الأسماء، ما نريد نجيب أسماء، لكن لفتت نظري وهي جديرة حقيقة بالدراسة. طبعا أسبابها عندي يعني واضحة، لكن ربما الخوض فيها يعني يدخلنا بإحراج مع بعض الأصدقاء. اليوم راح نحكي عن هذه المكتبة، المكتبة الفرنسية المهمة جيبارتون. راح يتكلم لنا زميلنا العزيز أستاذ عبد الخالق كريم عن تقرير أعدينا يعني يغطي مسألة إغلاق هذه المكتبة العريقة. نسمع ونرجع.
ليست أزمة كورونا هي المتسبب في إغلاق مكتبة جيبارتون، ولكن ارتفاع وغلاء الإيجارات في السنوات الأخيرة فضلا عن ازدهار تجارة الكتب عبر الإنترنت والثقافة الرقمية. إذ كان الكاتب خورخي لويس بورخيس تخيل الفردوس على شكل مكتبة، فإننا لا نبالغ إذ قلنا إن الحي اللاتيني في باريس الذي يعج بالمكتبات القيمة التاريخية قد فقد في شهر آذار الماضي أحد أهم فراديسه التاريخية المميزة، ونقصد بذلك مكتبة جيبارتون التي بإغلاقها نهائيا تطوى صفحة ناصعة من تاريخ واحدة من أعرق المكتبات الفرنسية التي امتدت على مدى 135 عاما. على الضفة اليسرى لنهر السين يحتضن الحي اللاتيني الذي أسست فيه جامعة السوربون في القرن 13 عشرات المكتبات، من أصغرها المتخصصة في القانون أو الأدب الكندي أو الأدب الإنجلوساكسوني أو التي تبيع كتبا بأسعار منخفضة، إلى أكبرها على غرار متجر جيبارتون المؤلف من 6 طوابق. ويظهر هذا الإغلاق الصعوبات التي يواجهها قطاع المكتبات جراء ارتفاع أسعار الإيجار والعقارات، خاصة في الحي اللاتيني قلب المعرفة منذ العصور الوسطى. وقال أحد الموظفين البالغ عددهم 69 موظفا والذين ستلغى وظائفهم نهائيا في تصريحات إعلامية سابقة لبعض وسائل الإعلام المحلية، إنه أمر قاس لكننا لم نتوقع أن نصمد 10 سنوات. في العام 2020 أفرغ وباء كورونا ساحة سان ميشيل الشهيرة من السياح، ثم باع برونو جيبار الرئيس السابق لمجموعة جيبار المبنى الذي يضم أكبر مكتبة فيها. لكن اليوم ومع وجود عدد كبير من المتاجر التي افتتحت على طول هذا الشارع الذي يربط ضفتي نهر السين بالسوربون، أصبح مركز الجذب هذا بمثابة وسط مدينة إقليمي، كما قال بائع كتب لدى بولاني وهي مكتبة تاريخية في هذا الحي.
انت ولن تشتري، انت نعيم ونظري، انت ولن تشتري، انت نعيم ونظري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت انت, انت. انت النار اللي محوطاني، انت النار اللي محوطاني، واللي رديت نصيبي فيها، انت النار اللي محوطاني، انت النار اللي محوطاني، واللي رديت نصيبي فيها، شايف اقول النار كوياني، شايف اقول النار كوياني، لحسن حتى ما تلجا فيها، شايف اقول النار كوياني، شايف اقول النار كوياني، لحسن حتى ما تلجا فيها، حبيتها علشانك انت، اجمني النار منك انت، حبيتها.
هذه احنا عن جو الهواء اتمازح على متقرير هذه المكتبة جيبار جون، فقلت المصطفى، قلت له هذا جيبار يمسلم كل بعض جماعتنا المولعين بتأثير العرب بالغرب، يقول لك هذا جيبار جون، هذا فد واحد هنا جبار اسمه وراح الفرنسا سوى له مكتبة جبار جون. على ذكر تأثير العربي بالغرب، بس المرة هذا كنا نشاق، هسه نحكي صدق، اكو دراسة صدرت مؤخرا عن التأثيرات المشتركة بين قصة ابن الطفيل حي ابن يقظان للفيلسوف والطبيب العربي ابن الطفيل الأندلسي، حقيقة تأثيراتها على واحدة من القصص روبنسون كروزو اللي هي للأديب والتاجر والكاتب الإنجليزي دانيال ديفو. حقيقة هذه كثير مهمة هذه الدراسة، وأكو تقرير نشر في نيويورك تايمز أعتقد سلط به الكاتب الضوء على تأثير هاي الرواية وتأثير كتابات ابن رشد على الفكر الغربي. طبعا حي ابن يقظان معروفة قصة، القصة الفانتازية أنه هذه شخص ولد في جزيرة ما فيها إنسان بشر، وفقط يتعامل مع الحيوانات والنباتات والظواهر الطبيعية، وبدأ يكون له منظومة فكرية في التعامل مع هذه الظواهر ونظام أخلاقي علمي استطاع فيه أن يمشي أموره يعني ببساطة شديدة. على فكرة أريد أعلق على قضية الفانتازيا، وصلتني رسالة كثير ظريفة من أحد المستمعين الكرام أبو زينب مصطفى الكشوش، يقول في الحلقة الماضية ذكرت مصطلح اسمه الفانتازيا، فممكن تشرح لنا الفانتازيا بروح أبوك؟ طبعا كلش عجبتني الرسالة لأن تدل على اهتمام المستمع بالمصطلحات. احنا هنا في مجاز نحاول نقول الكلام الأدبي المثقف بأبسط طريقة ممكنة حتى يوصل للناس، نعرف احنا مصطلحات الأدبية قد بعض من يمها تكون معقدة، فعلا يعني انا خطأت من يمي، ما المفروض ما اقول فانتازيا، او اذا قلت فانتازيا لازم ابسطها. الفانتازيا ابو زينب لا تسمعني حبيبي، احنا شلون نقول استخدام طريقة خيالية في كتابة الأدب. الفانتازيا شيء يفوق الواقع، يعني تعريفها العلمي هي تناول الواقع الحياتي من رؤية غير مألوفة، ما يعني أن هناك شكا في عالم الرواية إن كان ينتمي إلى الواقع أم يرفضه. يعني خليني أبسط لك، إذا شايف فيلم سيد الخواتم وهاي الشخصية اللي يطلع نار من إيديها وما أدري شنو تطير المعرف شنو، يعني هاي يسموها فانتازيا. مثال آخر على الفانتازيا قصص ألف ليلة وليلة، يعني معكو بساط يطير ووقف يعني يقعد عليه السندباد وما أدري شنو يسافر بيه على البساط، وين أكو فيلم؟ هذا شيء خيالي فانتازي. فمن نقول فانتازيا نقصد شيء غير واقعي، شيء خيالي. طيب إذن نرجع لموضوعتنا عن التقرير اللي عدنا لكم إياه، رح نسمعه بصوت زميلتنا العزيزة شهلة محمد يتحدث عن هذا التأثير بين حي ابن يقظان على وكتابات ابن رشد على بعض الكتابات الغربية، لأن احنا وقت يمكن أدركنا. نسمع وراجع لكم.
في عصر نشهد فيه تفاقم الخلافات والصراعات بين الغرب والعالم الإسلامي، تتوارى كثيرا قصص التبادل الفكري بين الثقافتين، ومن أمثلة التمازج والتثاقف بين الغرب والعالم الإسلامي تلك المقارنة التي عقدها الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي في كتابه مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي بين قصتي حي بن يقطان للفيلسوف والطبيب العربي ابن طفيل الأندلسي، وروبنسون كروزو للأديب والتاجر والكاتب الإنجليزي دانيال ديفو. وفي تقرير نشر مؤخراً يسلط الكاتب التركي مصطفى أكيول الضوء على تأثير رواية حي بن يقظان وكتابات ابن رشد على الفكر الغربي للتدليل على التلاقح بين ثقافتي الغرب والمسلمين منذ قرون. اطلع الملايين من القراء في جميع أنحاء العالم على الكتاب الشهير روبنسون كروزو الذي يروي قصة رجل تقاطعت به السبل على جزيرة نائية وكتبها دانيال ديفو في القرن 18، لكن القليل من الغربيين قرأوا ترجمة الباحث المستشرق بجامعة كامبريدج سايمون أوكلي عام 1708 لرواية القرن 12 لابن طفيل الأندلسي حي بن يقطان. واعتبر المحرر بصحيفة الجارديان مارتن ويرايت إن لابن طفيل بصمات واضحة على رواية ديفو. وتحكي الرواية العربية قصة فتى يسمى حي نشأ وحيدا في جزيرة مهجورة، واستخدم حواسه وعقله لفهم آليات عمل العالم من حوله، واستكشف قوانين الطبيعة، واعتنق أفكاره اعتماداً على المنطق، وتبنى نظريات حول أصل الكون، وطور علاقة إخلاقية مع الحيوانات والنباتات. في أوائل تاريخ أوروبا الحديثة انتشرت ترجمات رواية حي بن يقطان على نطاق واسع، حيث ترجمت بواسطة المستعرب البريطاني إدوارد بوكوك جونيور إلى اللاتينية عام 1671، ثم ترجمها جورج كيث للإنجليزية بعد 3 أعوام. أعجب بعمل ابن طفيل أسماء شهيرة من فلاسفة التنوير في القرن 17 مثل سبينوزا وفيلهيلم جون لوك، الذين كانوا من رواة تعزيز الكرامة الإنسانية في العالم المسيحي الذي أنهكته الحروب الدينية والتناحر الطائفي لفترة طويلة.
شكرا شكرا لكل الأصدقاء يسمعونا في كل مكان. نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم في مجاز رحلتنا، نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة لكم. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.